بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السالكي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، صلاة الكسوف وآكدها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صلاة التطوع، ويقال لها صلاة النافلة، وهو الزائد عن الفريضة. وصلاة التطوع والنافلة والسنن من أسباب محبة الله للعبد. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، جمع نافلة، حتى أحبه. الحديث من أسباب محبة الله للعبد النافلة، وهي من أسباب بناء البيوت في الجنة، كما سبق في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهي من أسباب جبر النقص في الفرائض، انظروا لعبدي هل له من تطوع، يعني ليجبر به ما نقص من صلاة الفريضة. وقد قال العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره إن ترك المجاورة على ترك النوافل والسنن، من داوم على ذلك ترد شهادته، هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ولكنه يكون يكون فاسقا، يعني أنه لا تقبل له الشهادة، رحمه الله، لا يستشهد على أمر إن كان فيه شهادة، لا سيما الوتر، صلاة الوتر. قال: صلاة الكسوف، والكسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه. ووقوع الكسوف والخسوف هاتان آيتان من آيات الله. ويقال للشمس والقمر كلاهما، نقول كلاهما ولا كلتاهما؟ طيب، والشمس والقمر مذكر ولا مؤنث؟ يعني القمر مؤنث والقمر جاب القمر. طيب لماذا نقول كلتاهما؟ نقول كلاهما والشمس مؤنث مذكر. الشمس يعني ممكن يقول هذا الشمس كلاهما ولا كلتاهما؟ كلتاهما من باب التغريب ولا كلاهما من باب التغريب؟ كلاهما. ولكن نقول الشمسان أم القمران؟ القمران. ونقول الأسودان على التمر والماء أيهما يغلب، التمر والماء؟ التمر، لذلك نقول الأسودان، ونقول القمران على الشمس والقمر، ونقول صلاة العشاءين على صلاة المغرب والعشاء، لذلك نقول هذان إذا رفع كسوف الشمس أو كسوف القمر، ونقول كسوف للشمس وكسوف للقمر أم العكس؟ كسوف للقمر وكسوف للشمس، لماذا؟ لأن الله قال في القرآن وكسف القمر، ولا وخسف القمر؟ وخسف القمر. وهل نقول على الشمس خسفت الشمس أم لا نقول؟
نقول لا،
ونقول للشمس انكسفت، ونقول للقمر انكسف أم لا نقول؟
نقول
القمر بينكسف ولا لا؟ بينكسف، نعم ينكسف، لأنه في الصحيح لما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام من ماريا القبطية رضي الله عنها فكسفت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، هذا مفهوم خاطئ، من الذي يبينه؟ العلماء. فخرج النبي عليه السلام وقال، خطب الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، ولم يقل لا تنكسفان، لا ينكسفان لموت أحد ولا الحياة، فيقال للشمس كسفت وللقمر كسف أيضا، هذا على الجواز. والأفضل أن يقال عند بعض العلماء خسف القمر وكسفت في قوله تعالى وخسف القمر. فالكسوف والخسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، قد ينكسف، قد ينكسف القمر كله، وقد تنكسف الشمس كلها، يعني تغطى كلها تصبح مظلمة. ومتى يقع الكسوف والخسوف؟ يعني لو جاء واحد مثلا، احنا اليوم كان هجري 17، لو جاء قال لك يوجد كسوف للشمس الآن وأنت جالس في المسجد، تقول نعم أم تقول لا؟ تقول نعم. طيب ولو جاء يوم واحد في الشهر وقال لك حصل كسوف للقمر، تصدق أم لا تصدق؟ تصدق؟ لا يمكن أن تصدق. لماذا؟ لأن كسوف القمر لا يمكن أن يقع إلا في الليالي القمرية، حينما يكون القمر بدرا قد استكمل دورانه. وأما كسوف الشمس فلا يكون إلا في آخر الشهر. البيان كنت جالس في المسجد واحد يوم واحد في الهجري نظره ضعيف، فشايف القمر مظلم، فقال يوجد كسوف، يلا نصلي صلاة الكسوف. تقول لا يوجد كسوف، لا يوجد كسوف، الكسوف يكون في الليالي المقطرة، حينما يكون الشمس، حينما يكون القمر مقمرا يعني بدرا، كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كسوف الشمس وكسوف القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولم يقع هذا الكسوف زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم وغيره من العلماء أنه وقع أكثر من مرة، والصواب أنه لم يقع في حياة الرسول عليه السلام إلا مرة واحدة. وهل يشرع أن يعلم الناس وقت الكسوف أو الخسوف في الجرائد وفي النشرات الإخبارية وفي المسموعات والمرئيات، أم الأفضل ترك ذلك؟ الأفضل تركه الإعلام الناس حتى يتجهزوا للصلاة، بالتوبة والاستغفار وما شابه ذلك. الأفضل تركه كما قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله وغيره. لماذا؟ حتى تبقى قوة هاتان الآيتان موجودة في قلوب الناس. أما لو قيل إن الكسوف وقع بسبب تقارب الشمس من القمر وبسبب كذا وكذا من يعني من المعلومات النظرية، وهذه النظريات نحن نؤمن بها جزما ويقينا أم أخبار قد تصدق وقد تكذب؟ أخبار، لكن نؤمن أنهما آيتان، نؤمن تماما، لأن هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. ولكن لو جاءت نظرية علمية مخالفة لشيء في السنة، نرد النظرية ومئة نظرية تحت القدم لا تنسى. أنا حينما يقول علماء النفس الجنين ينزل من بطن أمه صارخا لأنه ترك الرحم حزين على الرحم، نقول لهم هذا كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن هذا نقصة من نقصات الشيطان، ما من مولود يولد إلا وينخسر الشيطان في جنبه نقصة فيستهل إلى الدنيا صارخا، إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه فنخسه في الحجاب. يبقى إذا صادرت النظرية العلمية شيئا من السنة فإننا حينئذ نرد هذه النظرية العلمية، نرد هذه النظرية العلمية. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
وعفوا المصنف هنا شرع في صلاة يسن فيها جمع الناس، والأصل في النافلة أنها تصلى فرادى أم جمعا؟ فرادى، إلا في بعض النوافل فإنها تصلى جمعا. والصلوات كم صلاة؟ خمس، خمس صلوات. لقال عليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليل، هن عفوا هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد. ولفظ كاملة مهمة جدا، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن بعض ما قال بوجوب صلاة العيدين منهم ابن تيمية رحمه الله قال إنها فرض عين، ولو استدلالات قوية، منها أن الجمعة إذا جاءت مع يوم العيد تسقط الجمعة على من حضر العيد، تسقط، ولكن ابن تيمية قال سقوط الجمعة يدل على أن صلاة العيد واجبة، وأجاب الجمهور الذين قالوا أن صلاة العيدين سنة بأنها لو كانت سقطت لما صليت ظهرا، وإنما هذا ليس بسقوط وإنما هو تخفيف، اجتمع مرة في اليوم فله أن يترك الاجتماع الثاني، ولكن يصلي ظهرا أم لا؟ صحيح أنه يصلي ظهرا. وبعض العلماء الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه لا يصلي حتى الظهر، أورد نصا في ذلك مشكل جدا، ويعلم فيه كلام في صحته وفي توجيهه. والذي عليه فتوى لجنة الدائرة الأهل سماحة الشيخ نبات أنها لا تسقط وإنما يصلي ظهرا، وإن شاء الله سنعقد مبحثا في هذه المسألة، أعني بصحة الحديث وفي كلام العلماء حوله. ومثل هذه المسألة المشكلة لا سيما في سقوط فريضة من فرائض الله صلاة الظهر، هل نأخذ فقط بتصحيح أو تضعيف الشيخ الألماني، ولا نجتهد في جمع كلام العلماء في النص؟ إذا كان النص مشكلا بهذه الطريقة لا بد من جمع كلام العلماء، ولا نتعصب للشيخ الألماني ولا لمن هو أعلم من الشيخ الألماني، هذا منهج السلف. ومع ذلك نقول من طعن في الألباني فهو أحد رجلين، إما جاهل وإما مبتدع ورجل صاحب هوى، إما يجهل قدر الألباني وأنه رمز من رموز السلفية في هذا العصر لا يطعن فيه إلا صاحب هوى، وإما وأنه يجهل قدر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. لذلك اختلف الشيخ الألباني عن الشيخ ابن باز مرات كثيرة، ولكن هل بدع الألباني ابن باز أو العكس؟ لا، بل كانوا أحبة يجل بعضهم بعضا إجلالا عظيما جدا. وهذا هو حال العلماء السلفيين، هذا حال السلفي، حتى لو كان بينه وبينه شيء من الخلافات بل عشرات المسائل من الاختلاف، ولكن يجل بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. لما أراد الشيخ ابن باز رد على الشيخ الألباني في مسألة وضع اليدين على الصدر، ابن الألباني يقول أن هذا الوضع بعد قيام الركوع بدعة، وابن باز يقول إنه سنة. طبعا فرق بين السنة والبدعة وبين السماء فرق شاسع. فلما أراد ابن باز أن ينتقل الألباني في هذه المسألة ماذا قال؟ أعاد يذكر كلامه في فتاوى مقالة الشيخ ابن باز، قال أخونا العلامة محدث الديار السامية محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أعطاه حقه، ولكن أيضا رد قوله في نظره قوله خطأ. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بين العلماء السلفيين وبين طلاب العلم السلفيين، كل منهم يجل أخاه ويقدر أخاه، لأنه يعلم أنه واقف على ثغر من ثغور الإسلام. لكن المشكلة أن بعض الشباب ربما ينقل كلام لهذا العالم أو طالب العلم وينقل كلاما آخر معاكسا للعالم، ولذلك واجب على طلاب العلم أن يحرصوا على التحري الحق. ومثل هذا الشخص إما أن يتوب من قوله هذا الذي يوقع النميمة والفتنة بين علماء وطلاب العلم، وإما أن يحذر منه ويسلم، أن هذا ربما أفسد إفسادا عظيما جدا بين الناس وبين العلماء وبين طلاب العلم. وربما كان هذا الشخص في الأصل إما أنه خفيف في نقل الأخبار، وإما وأنه مغرض حزبي ودخل في الصف ليفسد الصف، فهذا الأمر مهم جدا التنبيه عليه. نعم نعم. نعم، هذا من أدلة ابن تيمية ومن معه على وجوب صلاة العيد، أنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى فيعتزل الحيض الصلاة ويشهدن الخير مع المسلمين. هذا أيضا استشهد به ابن تيمية رحمه الله على هذا الوجوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وآخذها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة،
وأمر بها، ولذلك قال بعض العلماء بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في عهده خرج يجر رداءه، يجر درعه يظنه رداءه، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فقوله فصلوا يدل على الوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب، إلا أن تكون هناك قرينة تصرفه إلى النبي أو الإباحة أو غيرها من المعاني. فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فانزعوا إلى الصلاة. ولكن أيهما نوجه؟ أي القول نوجه؟ القول بوجوب الكسوف أم بأن القول بأنه سنة؟ لأن الحديث الآخر هن خمس صلوات في اليوم، ولما سأله الرجل عن الصلاة قال: خمس صلوات والصيام سألوا عن الفوائد كلها كلها. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهذا يدل على أنها خمس، لأنه لو كان واجبا هل يكون هناك فلاح ولا خسارة؟ وهذا من أقوى الأدلة استشهد بها الجمهور في رد القول بوجوب الكتب والعيدين، رد العيدين وغيرها والوتر وغيرها. نعم.
والمصنف رحمه الله وتصلى على صفة حبيب عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى في صلاة الكسوف بتراويح
صلاة الكسوف، كسوف الشمس تقع بالليل أم بالنهار؟ بالنهار. وخسوف القمر يقع بالليل أم بالنهار؟ بالليل. ومع ذلك سواء صليت الكسوف أو الكسوف تصليها جهرا وتصليها جماعة. وهل تجرى صلاة الجماعة بسنة الظهر مثلا أو سنة المغرب أو سنة الضحى؟ أحيانا تجوز، يعني هذا الرسول كان يصلي بالصحابة سنة المغرب أحيانا. نعم. لو كيف تشعر هذا الليل هذا خاص، وأخذ قيام الليل هذا خاص. لا، وهل صلاة قيام الليل يجوز صلاتها أحيانا جماعة عن قصد؟ عن قصد يعني نقول إن شاء الله الليلة ليلة 25 في الشهر إن شاء الله سنعزلكم عن عشرة وحنصلي قيام الليل سويا. هذا الفعل سنة أم مخالف السنة؟ مخالف السنة. لما؟ وأنت قلت جزء أحيانا الحديث ابن عباس الرسول قال تعالى ابن عباس أسلم أنت جماعة، يعني جاءت عن غيري قصد. ولذلك في حديث ابن عباس عند البخاري الصحيح قال فتناومت في عرض الوسادة. وابن عباس ذهب عند خالته ميمونة لأنها محرم له، لأنه محرم لها، قال فتناومت. تناومت يعني يعني يا عبد الرحمن يعني كأنه نائم. وتناوم يعني كأنه نائم ورقب ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقام فتوضأ من شن معلق وأنا أنظر إليه، يعني من قربة معلقة في السقف. قام فتوضأ ثم لما بدأ في صلاته جاء ابن عباس فصلى خلفه. ومرة صلى خلفه أيضا في قيام الليل من؟ حذيفة رضي الله عنه. ومرة صلى معه أبو بكر المسعود لما قال فهممت بأمر سوء أو بأمر سوء. ما هو الأمر السوء؟ وانظر إلى تعظيم الصحابة للرسول. قال فهممت بأمر سوء، ما هو؟ أن أجلس وأدعى. عد ذلك المسعود من السوء بالفعل. يا أين تعظيم الرسول اليوم؟ أين تعظيم رسولنا؟ ونسأل الله أن يكون شفيعنا عليه الصلاة والسلام. أين التعظيم الآن؟ الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا قل المسجد الشيخ زي المظاهرة تجوز. يا ابن الرسول يقول خلاص إذا قال الرسول انتهى الكلام. يقول لا، بس الشيخ قال المظاهرة السلمية تجوز. طيب يا ابن الرسول كأنه لا عقل، كأنك تخاطب دابة لا تفهم. سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فاحمدوا الله يا إخوة، تربيتم على تعظيم الدين. شيخ الضل سيبه، شوف شيخ ثاني. هي مش واقفة على الشيخ ده، خلاص سيب اترك انضل في سبيل. هذا من أهم ما يميز السلف. لا نتعصب لأي شخص لأن لا يمكن أن نجزم لأحد به أنه يموت على الهداية أبدا، إلا من جزم له وشهد له الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فيجهر بالصلاة الكسوف. نعم.
والمصنف رحمه الله: ولو صلى على صفة حبيبه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف
وشهر عليه. عفوا، حديث عائشة هذا في تخريجه أين؟ في الصحيحين. وانتم بهذا أن سنحتاج هذا في تصريح الآن. حديث عائشة في الصحيحين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جهر. نعم.
وصلى أربع ركعات في ركعتين.
كيف أربع ركعات في ركعتين؟ أربع ركعات يعني أربع ركوعات. يعني أربع ركوعات في ركعتين. يعني كل ركعة فيها كم ركوع؟ ركوعين. فيها ركوعان. نعم. نعم.
وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
وأربع سجدات. لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ست ركوعات. فهل هنا نقول إن تصلي بركوعين يجوز، بأربع يجوز، بستة يجوز، أم لا يجوز؟ بركوعين. لماذا؟ مع أنه الترجيح أولى أم الجمع بين الأدلة؟ الجمع. لماذا لم نلجأ للجمع هنا؟
لأنه جاء في الآن مواتب الصحيحين عند البخاري.
طيب هذا في صحيح مسلم. لماذا نقول نصلي مرة ستة ومرة اثنين ومرة أربعة؟ طالما أن كل هذا في صحيح مسلم ثابت أيضا.
لأن حدث مرة واحدة.
أيوة. لأن مخرج الحديث هنا واحد، فلا يمكن أن نقول بتعدد الصورة، لأن مخرج الحديث واحد، لأنه لم يصلي في حياته الكسوف عليه السلام إلا مرة واحدة. إلا مرة واحدة. إلا مرة واحدة. فهذا يدل على، لكن لو صلى أكثر من مرة حينئذ الأولى نقول بتعدد الركوعات أم بأنها ركوعين؟ بتعدد الركوعات. ولذلك حار وتار أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له الأندلسي في كتاب المحلى ليثبت أن الرسول عليه السلام صلى الكسوف أكثر من مرة، ولكنه لم يفلت في ذلك ولم يأتي بدليل، مع أن ابن حزم يقولون فيه أنه يسحب الخصم إلى ملعب يجيد إدارته، يجيد المناظرة جدا، ولكنه لم يأتي بدليل صحيح صريح على تعدد الكسوف في زمن الرسول عليه السلام. كل ما أتى به لا يصح. نعم. يبقى إذن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في كل ركعة ركوعان، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة عن السورة فقط، الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى، إذا قرأ في الأولى البقرة يقرأ في الثانية آل عمران، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة أخف من الثانية فبحة الأولى أو قدرا، ثم يركع ويقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ثم السجدتين ثم يسلم. وبأي الركوعين لو جاء الشخص كان متأخرا فأدرك الركوع الثاني نقول له إذا انتهت الصلاة إيتي بركعة، أم أنه أدرك الصلاة؟ يعني بأي الركوعين تدرك صلاة الكسوف؟ طبعا معلوم في الصلاة العادية أن الصلاة تدرك بالركوع على الراجح خلافا لما اختاره الإمام البخاري لحديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه: ذلك الله حرصا ولا ولا تعود. لكن في الكسوف عند ركوعين، بأي ركوع تكسف السلام؟ بالأول ولا الثاني؟ وما الدليل على الأول أو الثاني؟ نعم، الثاني ما الدليل؟ يعني هذا الركوع الثاني سنة ولا ركن؟ أي ركوعين ركن؟ والأول يعني لو ترك صلاة صحيحة؟ يعني لو قلنا أن أحدهما ركن، أيهما يكون أولى في الركنية؟ الأول، لأن الزائد الثاني أم الأول؟ فبأي ركوعين يدرك الركعة؟ بالثاني أم بالأول؟ يعني شخص جاء لم يحضر سورة آل عمران وأدرك الركوع الثاني، وشخص جاء في الركوع الأول وحضر البقرة كلها ثلاث أجزاء وركع، تحسبه زي اللي حضر الركوع الثاني ويكون مدركا للركعة بهذا الركوع الثاني؟ من عنده جواب صحيح بدليل؟ طيب فكر فيه، فكر فيه، الجواب معروف. نعم نعم. يبقى إذن صلاة الكسوف والخسوف، ومطلوب في، لأن بعض الأئمة في المسجد يصلي صلاة غريبة، وهل يشرع في هذه الصلاة الأذان؟ يعني يؤذن لها، فهل ينادى لها؟ نعم، وفات المصنف رحمه الله أن يبين ذلك، ولكنه اختصر فقال على ضيقة حديث عائشة، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس فقال: الصلاة جامعة، من يضبطها؟ من يضبطها؟ الصلاة جامعة، هم الصلاة جامعة، أم الصلاة جامعة؟ ولا كل صحيح؟ كل صحيح. الصلاة جامعة على تقدير إيه يا عبد الحكيم؟ الصلاة جامعة، يعني مبتدأ وإيه وخبر، ولو قلنا الصلاة جامعة على تقدير ماذا يا عبد الباسط؟ على تقدير محذوف هو إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فيأمر المنادي ينادي يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهل تقام الصلاة؟ يعني يقيم صلى الله عليه وسلم الله وشهر الله عليه وسلم شهر محمد رسول الله حياء الصلاة، يقيم الصلاة ولا لا؟ لا، لا يقيم الصلاة. ولو إقامة الصلاة بلا أذان، بعض الإخوة ما يقوم من النوم يقيم الصلاة، لا، إقامة الصلاة إذا كان هناك أذان، إذا لم يكن هناك أذان لا إقامة الصلاة. جلت الوقت خلص؟ الوقت انتهى؟
خمس دقائق
باقي ولا انتهى؟
باقي خمس
دقائق. نعم أكيد. نعم، لا يوجد خطبة في صلاة الكسوف والخسوف، وإنما هي موعظة قصيرة، فالنبي عليه السلام لم يخطب خطبة الجمعة خطبتين، وإنما اكتفى بقوله: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا. وأعتقوا، أعتق همزة، أنت يا أبو عثمان، همزة وصف القطر، أعتق، أنت اللي خلفك كان دينار أو دنيار، وصل ولا قطع؟ اعتق قطع اعتق واعتق واعتق. يبقى انت الدرس بتاع النهارده لا لا يخطب لها اخطا من قال يخطب بالدرس، انما هي موعظه مختصره. ولذلك لكل مقام نقطه، لا خطبة في الصلاة، إنما هي موعظة، إنما هي موعظة. نعم. كيف يطوفون؟ يطوفون حوله؟ هذا من البدع المنكرة جدا. لا يتعبد الطواف أبدا في بقعة من بقاع الأرض كلها إلا في حول الكعبة. والطواف حول أي مسجد من أعظم الجرائم، بل هذا من الشرك بالله جل وعلا على قوله، والقول الآخر أنه محرم. ولو كان يطوف لله لا يجوز أبدا في الطواف إلا بالبيت، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما قول الإسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا الطواف معناه الطواف تعبدا ولا لغة؟ لغة يعني الدوران على الهرة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم.
والمصلي رحمه الله وصلاة الوتر سنة مؤكدة،
وهذا على قول الجمهور، وعند الأحناف إنها واجب. على أن الأحناف يقولون إن الواجب مرتبة دون الفرض، ولكن الجمهور على أن الواجب هو الفرض وهو الصواب. وهو الصواب أن الواجب هو الفرض، أن الواجب هو الحكم واللزوم. نعم. ولو قلت نعم لوجبت، يعني لصارت متحكمة عليكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وصلاة الوتر سنة مؤكدة، دام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حرا وسفرا، وحث الناس عليه وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة. ووقته
يبقى أقل الوتر ركعة، والإنسان يجعل نفسه يعني شيئا راتبا، إذا كان يصلي ركعة يستمر على ركعة، بحيث أنه لو فاته الوتر يقضيه شفعا. فلو كان يصلي الوتر ركعة واحدة وفاته سنة الوتر، سنة الوتر يقضيه كم ركعة بالنهار؟ ركعتين. ولو كان يصلي ثلاثا يقضيه كم؟ أربعة. يعني يشفع الوتر، يجعله شفعا يعني زوجا، اثنين أربعة ستة وهكذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولا يجوز صلاة الوتر قبل صلاة العشاء وقبل أذان العشاء إلا في حالة واحدة، وهي المسافر إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فله أن يصلي الوتر وإن لم يدخل وقت صلاة العشاء، لأنه دخل في حق المسافر خاصة. نعم.
قال المصنف رحمه الله والأفضل أن يكون آخر صلاته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، متفق عليه. وقال
الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لكن كيف ذلك؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل والوتر، هل هناك تعارض؟ لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ أيوة. لأن أبا هريرة كان مجتهدا في طلب العلم، فغالبا لا ينام، إذا نام قد لا يستيقظ إلا على الفجر. ولذلك قال الفقهاء إذا كان يعتقد أو يتيقن أو يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل، الأفضل يؤخر الوتر أم يصلي قبل النوم؟ يؤخره. أما إذا كان متيقنا أو يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ قبل الفجر فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. قدم حديث أبي هريرة، لو كان مجتهدا مثلا في طلب العلم وينام الساعة 12 أو الساعة 1 يذاكر، فإنه نقول له أوتر قبل أن ينام لأنك ربما لا تستطيع. أما إن كان ينام بعد العشاء ويستيقظ قبل الفجر ساعة مثلا فنقول له أخر في قول عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. نعم.
إذا صلى الوتر هل يجوز أن يصلي بعدها ركعات يعني؟
نعم، ثبت عن النبي عليه السلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس عليه السلام. وقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب على الراجح. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال من قرر ان لا يغور من امر الليل فليوتر اولا، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشغولا وذلك افضل. رواه مسلم.
هل معه تخريج؟ رواه مسلم. هكذا في التخريج عندكم جميعا؟ ها؟ نعم. في كل النسخ في البخاري ومسلم. مسلم بس حلوة، بس جبتها مني. ماشي. نعم. يبقى إذا خاف ألا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، أما إذا لم يخشى ذلك فإنه يؤخر الوتر أفضل قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر. طيب، وإذا استيقظ بعد أذان الفجر وقبل إقامة صلاة الفجر يصلي الوتر ركعة أم ركعتين إن كان يوتر بركعة؟ عبد الرحمن. يقول نصلي وأيهما أرجح؟ صلي ركعة على ركعتين على قول الشيخ الإسلام ركعة، وعلى قول الجمهور صلي ركعتين. نعم. انت الوقت.